الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند قوله أو عند تفسيره لقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: أي لا أحد أظلم وشد حرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين اسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغير من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلطوا عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قصته. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم خزي في الدنيا أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان أظن ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمان من سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فليس هنالك من هو أظلم ممن تعدى على بيوت الله عز وجل وسعى في خرابها. والمساجد كما هو معلوم هي بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، فهي بيوت الله عز وجل، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فهي بيوت الله وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، وهي الأماكن التي يذكر فيها اسم الله عز وجل فتقام الصلوات ويبث منها العلم النافع، وهي أول نواة في أو من نواة الإسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة حرص على بناء المسجد، فالإسلام انتشر من المساجد، والخير انتشر من المساجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الدين في هذه المساجد، فانتشر الإسلام منها، وكان يرسل الجيوش من هذه المساجد، وفتح كثيرا من البلدان. وهكذا الخلفاء الراشدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا البلدان، وأرسلت الجيوش من هذه المساجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الرسل في هذه المساجد، ويأتي أضياف الإسلام إلى المساجد، وهي مأوى المنقطعين من المهاجرين الذين هاجروا من بلاد الكفر إلى المدينة ولم يكن لهم مأوى، فكانوا يأوون إلى المساجد، إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمساجد لها شأن عظيم في الإسلام، ولهذا أمر الله عز وجل بتعظيمها وبتنزيهها وبتنظيفها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فترفع وتنزه من كل ما لا يليق بها. وأعظم ذلك أن تنزه من الإشراك بالله عز وجل، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا من كان قبلكم كان يتخذ القبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فتنزه هذه البيوت عن الإشراك بالله عز وجل وعن البدع وعما لا يليق بها، حتى ما يتعلق بمشابهتها بالأسواق من حيث رفع الصوت، وإياكم وهشاشة الأسواق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من سمعتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن سمعتموه ينشد ضار في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فلا تشبه المساجد بالأسواق، فالمساجد لها الشأن العظيم في الإسلام، ولهذا فإن من أعظم القربات ومن أحبها إلى الله عز وجل عمارة المساجد حسا ومعنا، أي بناء المساجد وإحياؤها، فهذه من أعظم القربات إلى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطات بنى الله له بيتا في الجنة. وكم ينال العبد من الأجور العظيمة في بناء المساجد، فهي من الصدقات الجارية، كم يصلي فيها من أناس ما شاء الله عز وجل من السنين والقرون، وكم يعلم فيها العلم ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، وينال العبد الحسنات العظيمة إن فعل ذلك من أجل الله عز وجل، لا مواهاة كحال كثير من الناس يتباهون في بناء المساجد حتى يقال فلان بنى مسجدا عظيما، ما أحسن المسجد الذي بناه فلان، فيبذل ماله في غير مرضاة الله عز وجل. فيأتيه الشيطان من هذا الباب، من باب المباهات والمراءات، فتفوته الحسنات العظيمات وينال الوزر والإثم، فلا ينال خيرا. فمن بنى مسجدا من أجل الله عز وجل فله ما له من الأجر العظيم. على كل، المساجد لها شأن عظيم ومكانة عظيمة في الإسلام، فلهذا من سعى في خرابها فقد وقع في ظلم عظيم، وسواء سعى في خرابها حسا أو معنا. وإذا ما خربها، نعم، وإذا خربها حسا فقد خربها حسا ومعنا. فمن هدم المساجد فإنه قد قام بتخريبها حسا ومعنا. فالمساجد إذا هدمت زال بناؤها، وهذا هو الخراب الحسي، وذهب عامروها بالصلوات وبذكر الله عز وجل وتعليم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فزال نعم قام بخرابها أيضا معنا. فهذا واقع في ظلم عظيم الذي يسعى في خرابها. والآية عامة، وإن كان هناك من أهل العلم من ذكر أنها نزلت من أجل كذا وفي شأن كذا وفي شأن كذا، غير أنها آية عامة تدخل في هذه الآية جميع المساجد وجميع من سعى في خرابها، سواء كذا كان نعم سواء ما حصل من إبراهيم الأشرم الحبشي حين أراد أن يهدم البيت فمنعه الله عز وجل من ذلك، أو ما حصل في بني إسرائيل من تسلط بعض الكافرين على بيت المقدس والقيام بخرابها بمعونة من النصارى. وقبل ذلك ذكر الله عز وجل عن النصارى أنهم أثنوا على أنفسهم وفضلوا أنفسهم على اليهود، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فذكر الله عز وجل شيئا من جرائمهم، ومن جرائمهم أنهم تعاونوا مع بعض الملوك الكفر بخت نصر الذي سعى في خراب بيت المقدس. فعلى كل، الآية عامة تشمل النصارى وتشمل من سعى فيها هدم الكعبة كأبرهة الأشرم وغير هؤلاء ممن سعوا في خرابها إما حسا وإما معنا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه، هذا شيء عظيم، أن يسعى في خرابها وأن يمنع الذاكرين باسم الله عز وجل فيها. وفي على أن المساجد بنيت من أجل هذا، من أجل ذكر الله عز وجل، فهذا أعظم ما بنيت له المساجد، بل من أجل ذلك بنيت المساجد، من أجل ذكر اسم الله عز وجل، من إقامة الصلوات ومن إقامة الجمعة والنعم الجمعة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تعليم العلم، وكل هذا من ذكر الله عز وجل. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، والجزاء من جنس العمل، فمن أخاف عمار المساجد عاقبه الله عز وجل بالنظير، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قد يراد بالآية المعنى القدري أو المعنى الشرعي. المعنى القدري أن الله عز وجل يقذف في قلوبهم الخوف بسبب ما فعلوه، فإن دخلوا خائفين، بسبب جرائمهم. والمعنى الشرعي أي لا تمكنهم من ذلك، وإن دخل أحدهم خلسة فإنه سوف يدخل وهو خائف من عقوبة المسلمين. له إن فضح واتضح أمره. فقال سبحانه وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. والأصل في الكفار أنهم لا يدخلون المساجد، أما ما يتعلق بالمسجد الحرام فقد نهى الله عز وجل عن ذلك: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلائي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وأما بقية المساجد فهي أهون من ذلك، فلا ينبغي أن يدخل الكافر إلى المسجد إلا لمصلحة من المصالح الشرعية. فالمشرك نجس والمساجد بيوت طاهرة، فإن وجد المصلحة الشرعية فلا بأس بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط أثامة في سارية المسجد، وكان ذلك من أسباب إسلامه، وكان عظيما في قومه ورئيسا في قومه، فربط في السارية وبقى يشاهد المسلمين ويشاهد صلاتهم واجتماعهم ويشاهد أمورهم حتى وقع الإسلام في قلبه، فأسلم وحصل في إسلامه الخير الكثير لقومه وعشيرته وللمسلمين عموما. فهذه مصلحة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يستقبل الرسل من رسل الكافرين في المسجد، يستقبلهم في المسجد، وهكذا نعم غير ذلك من الأمور مما فيه مصلحة من المصالح الشرعية. فإن وجد مصلحة شرعية فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم توجد مصلحة شرعية فالمساجد لم تبنى للكافرين، وإنما بنيت للمسلمين لمن يقيم فيها ذكر الله عز وجل ويصلي فيها لله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقبل ذلك قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فقال الله عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. توعدهم الله عز وجل بهذه العقوبة، الذي يتعالى ويتكبر ويطغى ويسعى في خراب بيوت الله عز وجل ظلما وبغيا وتكبرا وتعاليا على عباد الله المؤمنين، فإنه يعاقب بنقيض ما أراد، فيعاقب بالخوف والخزي في الدنيا، وله في الآخرة العذاب العظيم الذي لا يعلم قدره إلا رب العالمين سبحانه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذه مسألة من المسائل الخطيرة، أن يسعى العبد في خراب بيوت الله عز وجل، فهذا من أضل نعم من الظلم العظيم ومن الإجرام الكبير. والعكس من ذلك من سعى في إحيائها في بنائها وفي عمارتها حسا ومعنا فله الحسنات العظيمة والأجور الكبيرة. وكم في المساجد من الأجور، الذاهب الذي ذهب إلى المسجد له بكل خطوة يخطوها حسنة، ترفع له درجة وتمحى عنه سيئة في كل خطوة يخطوها. وإن ذهب إلى المسجد في يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من إمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كما في حديث أوس بن أوس أجر سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، سنة كاملة يؤجر بأجر قيام تلك السنة وصيام تلك السنة، وهذا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. فكم ينال العبد من الحسنات العظيمة في بيوت الله عز وجل. نعم، ويجد راحة النفس وطمأنينة القلب في بيوت الله عز وجل، ما لا يجده في غير ذلك من الأماكن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا ذهب في الأسواق فإن قلبه يقسو، يقسو قلبه وتعلوه الهموم والغموم. وإذا دخل إلى بيوت الله عز وجل وقعد في مقاعد في مجالس العلم والخير فتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتعفه الملائكة فينشرح قلبه ويزول همه. فهذه المساجد لها شأن عظيم، فليحرص الإنسان عليها غاية الحرص. والمحروم من حرم هذه المساجد، نعم محروم من حرم هذه المساجد وصار لا يأتي إلى المساجد ولا يحيي بيوت الله عز وجل ولا يعمر هذه المساجد، فهذا في الحقيقة محروم، حرم من خير عظيم. إلى هنا والحمد لله سبحانه.